الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه الآية ليس معناها أن المحو والإثبات في تقدير الله، بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك، وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء، ورزقه كثيرا أو عمره طويلا، وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأمرين. فالمحو والإثبات راجع إلى أحد الكتابين كما أشار إليه ابن عباس، فقد روى البيهقي عن ابن عباس في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، قال: يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين، هما كتابان، يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت، وعنده أم الكتاب، انتهى. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، بالقضاء المعلق. أما الشافعي رضي الله عنه فقد فسره بالناسخ والمنسوخ، أي أن الله تعالى يمحو ما يشاء من القرآن ويرفع حكمه وينسخه بحكم لاحق، ويثبت ما يشاء من القرآن فلا ينسخه، وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب. وهذا في حياة الرسول، أما بعد وفاته فلا نسخ. يقول البيهقي: هذا أصح ما قيل في تأويل هذه الآية. وأما قوله تعالى: وعنده أم الكتاب، أي جملة الكتاب، معناه اللوح المحفوظ يشتمل على الممحو والمثبت. وأما في غير اللوح المحفوظ مما يستنسخه الملائكة أو يكتبه الملك في أمر خاص، هذا فيه ذكر أحد الوجهين، أي أنهم كتبوا في صحفهم مثلا: فلان إن وصل رحمه يعيش إلى 100، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60. أما أي الأمرين سيقع أخيرا هم لا يعرفون في الابتداء، ليس موكولا إلى الملائكة علم المستقبل، إنما هم يكتبون ما أمروا به، وهذا بالنسبة لمن لم يطلعه الله منهم على الأمرين. وأما قول البيهقي عن ابن عباس: هما كتابان، يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت، فأحد الكتابين هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، والآخر هو الذي في أيدي الملائكة الذين أمروا بالاستنساخ من اللوح. أنزل الله تعالى القرآن مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كان من الآيات ما يرفع بعد نزوله فيخرج عن كونه قرآنا، ومنه ما يبقى تلاوة لكن حكمه يرفع، هذا يقال له المنسوخ. هذا معنى الآية، أن يمحو بعض ما نزل من القرآن عن حكم القرآن ويثبت ما يشاء وهو الأكثر، لأن المنسوخ قليل جدا. ومما نزل قرآنا ثم رفعت تلاوته ما رواه أنس قال: إنا كنا نقرأ قرآنا يا ربنا أبلغ قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك أي نسخ من القرآن. الآن لا يقرأ قرآنا، إنما يحكى حكاية. لما قتلوا في المعركة نزل الوحي على الرسول من القرآن، فانتشر هذا بين الصحابة ثم أخرج من القرآن. هؤلاء ممن يدخلون تحت قول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والنسخ لا يخلو من حكمة، بل هو مما تقتضيه الحكمة، لأن الآية تنزل فيعمل بمقتضاها برهة ثم يرفع حكمها وتأتي أخرى بدلها. كانت الحكمة قبل رفع العمل بها العمل بها، ثم كانت مصلحة العباد في رفع ذلك الحكم، لأن الأوامر والنواهي الإلهية منها ما هي مؤبدة ومنها ما هي مؤقتة. فالظلم مثلا حرم في كل الشرائع، وكذلك أشياء أخرى كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فليس معناه أن الله يغير مشيئته، وإنما معناه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، رواه ابن حبان. ويوافق هذا قول الناس: سبحان الذي يغير ولا يتغير، وهو كلام جميل، إذ التغير في المخلوقات وليس في الله وصفاته. وذلك كما مر أن فعل الله صفته في الأزل والمفعول مخلوق، هذا عند كثير من السلف كأبي حنيفة وصاحبيه والبخاري وبعض قدماء الأشاعرة، وعلى ذلك الطحاوي أبو جعفر أحمد بن سلامة المصري، وهو معدود من السلف لأنه ولد سنة 227 وتوفي سنة 321 قبل الأشعري وقبل الماتريدي. بل على كلام أبي جعفر هذا جمهور مذهب السلف، لقوله في أول عقيدته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاني ذلك، وعلى هذا الماتريدية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.